بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لو تفتكروا احنا بدعمة ربنا من شهر كده كنا عرضنا مقدمة عن كورنثوس الأولى، واتفقنا انه يعني نقراها، واللي عنده سؤال او تعليق يجيبه. حد قرأ كورنثوس الأولى؟ ما فيش داعي أسأل. طيب حد عندي سؤال طيب ولا أحكي أنا على طول؟ هفكركوا تاني وبعدين ناخد شوية أجزاء منها كده بشكل عشان يبقى مختلف عن المرة اللي فاتت. قلنا رسالة كورنثوس الأولى دي رسالة المشاكل، معلمنا بولس بعتها في وقت كانت كورنثوس مليانة مشاكل. كورنثوس دي أساسا بلد الخدمة فيها صعبة، لأن فيها انحلال خلقي شديد وفيها فلسفات كثير، فاللي ابتدوا المسيحية فيها ما كانوش أصلة قوي يعني، ومن هنا جات انحرافات كثيرة ومشاكل كثيرة. أول مشكلة بيقابلها معلمنا بولس مشكلة الحزبية، أن بعد شوية ابتدوا يعملوا فرق وأحزاب، يقول احنا بتوع بولس واحنا بتوع أبولس، أبولس ده واحد تاني اسمه أبولس، واحنا بتوع بطرس، وفرق ويقعوا مع بعض. ودي أول ثلاث إصحاحات فيها كان بيركز بولس على القصة دي، أول أربعة كمان. مشكلة تانية إن بعضهم كان عشان يدافع عن فكره يقوم يخبط في بولس نفس، فبعضهم ابتدى يهاجم بولس كرسول، وكمان بعضهم بقى يدعي النبوة وهو مالوش في النبوة، فبقى يعلم تعليم غلط. دي مشكلة تانية، مشكلة الحزبية، مشكلة التعليم أو المعلمين الكذبة. كان في مشكلة أن واحد من شعب الكنيسة وقع في خطية الزنا، وكانت أول حالة من نوعها في كورنثوس، فعملت أزمة نفسية عند الكنيسة، وبولس أمرهم أنه يحرموه من الكنيسة، من شركة الكنيسة فترة. ودي اسمها مشكلة خاطئ كورنثوس. وشفنا أو عرفنا بعد كده في كورنثوس الثانية أنه قبله، لأنه الرجل ده تاب وكل الكنيسة شفعت فيه، فبولس قال لهم سامحوه ورجعوه الكنيسة تاني. مشكلة كمان كانت في كورنثوس حكاية القضاء المدني، أن في ناس من المسيحيين بيحاربوا بعض جوه المحكمة، والمحكمة دي رومانية لا هي ملهاش في ربنا يعني، فصعب على بولس قوي انه ولاد ربنا يتخانقوا قدام القضاء العالمي وما يخلصوش مشاكلهم في بيتهم يعني. مشكلة كمان مشكلة الامور المختصة بالزواج والبتولية والمرأة، ده اصحاح 7. هل الشخص اللي بقى مسيحي ومراته لسه ما بقتش مسيحية يكمل يعيش معاها ولا بلاش؟ هل اللي بقى مسيحي ممكن يتجوز واحدة غير مسيحية ولا لا؟ هل الزواج مقبول ولا مش مقبول؟ البتولية وضعها ايه؟ كل ده بيقوله في اصحاح 7. مشكلة كمان لو تفتكروا مشكلة ما ذبح للأوثان. في الوقت ده كان في أوثان كتير في البلد، كورنثوس بلد وثنية، فكان أغلب الذبائح لما تتذبح على اسم إله، فبعض المسيحيين البسطة تشككوا لحسن تكون اللحمة دي غير مقدسة لأنها ذبحت على اسم الإله أبولو أو أيا كان اسمه. فمعلمنا بولس برضو رد لهم على النقطة دي وقال لهم مفيش غير إله واحد ربنا، وهو اللي هياكل مش هيزيد، واللي مش هياكل مش هينقص، فالموضوع ما يستاهلش، لكن اهم حاجة ان احنا ما نتعبش بعض بتصرفاتنا. مشكلة كمان مشكلة وضع الخدام في الكنيسة والتشكيك في بولس نفسه كرسول، وظهور بعض الرسل الغشاشين واستغلالهم لوضعهم كخدام في الكنيسة، فبولس اضطر يخبط فيهم بشدة ويفهمهم ان الخدمة تعب وبهدلة ما هياش يعني مصلحة جوه الكنيسة. مشكلة كمان مشكلة بقى الاستهانة بجسد الرب ودم أو بالكنيسة نفسها برضو، لأن كورنثوس دي بلد منحلة وفيها والناس عندها شوية كبرياء وفلسفة، وقعوا بعد فترة في عدم احترام قداسة المائدة المقدسة بتاعتنا وعدم احترام الأسرار، والحكاية بقى فيها لخبطة. فبولس خد موقف شديد قوي، كان كلامه ناشف ان اللي بيعمل كده ما يستاهلش يدخل الكنيسة. مشكلة كمان وضع الخدمة بالنسبة للرجل والمرأة، لأن بعض الستات في الديانة الوثنية كان هم اللي بيقودوا الديانة، هم المسؤولين عن عبادة الأوثان. يعني في عبادة الأوثان في زمن كهنة الأوثان ستات، فيبدو أن البعض نقل الفكرة، فابتدت بعض الستات عاوزة تاخد مكان الكهنوت في الكنيسة. فهنا بولس فرملهم في كورنثوس 11 قال لهم لا، الست لازم تصلي في هدوء وتغطي رأسها عشان تبقى شبه الملائكة وتتعلم بخضوع، لكن الرجل هو اللي يعلم جوه الكنيسة. مشكلة كمان ظهرت، مشكلة الألسنة، انه بعضهم لانه كانت الكنيسة في اولها وعرفوا وشافوا ان الروح القدس لما حل على الكنيسة في الاول نطقوا بألسنة اخرى عشان تنتشر الكرازة بسرعة. بعضهم خدته الدروشة شوية الجلالة، فابتدى يقول كلام محدش فهمه ويقول ان ده لسان من ربنا، والحكاية بقى فيها لخبطة، الناس مش عارفة الكلام ده جاي من ربنا ولا جاي من عنده وايه معناه الكلام ده. فابتدى يحط لنا قواعد لموهبة الألسنة، دخل منها على موضوع المحبة وقال ان كل المواهب مش زي ان الواحد يكون بيحب الناس، دي قبل اي موهبة واهم من اي موهبة. ولو كنت اتكلم بكل ألسنة الناس والملائكة وما عنديش محبة يبقى انا بقيت محاسط وصنجرن. بعد مشكلة الألسنة دخل على مشكلة أخيرة، أن بعضهم بقى يشكك في القيامة، يعني بيقول مفيش حاجة اسمها قيامة أموات، اللي هيموت خلاص هيخلص على كتفه. فطبعا بولس أفرد ليها إصحاح طويل قوي، كورنثوس الأولى 15، عشان يدافع عن قضية أن احنا هنقوم لازم وهنروح السماء وأن المسيح قام من الموت عشان كده كلنا هنقوم. وأخيرا إصحاح 16 بعت سلامات للناس اللي يعرفهم في البلد دي والتوصيات الختامية. فعندنا حوالي 10 أو 11 مشكلة رعوية يعني خاصة بالرعاية في كورنثوس الأول. فبما ان انتم مش مذكرين فانا هبتدي كده مشكلة واحط فيها الخطوط العريضة اللي حطها معلمنا بولس الرسول، على امل برضو ان انتم تلاقوا وقت وتقروا يمكن الكلام ده يثبت اكتر. بعد ما ادانا المقدمة الطبيعية بتاعت اغلب الرسائل انه يشكر ربنا وانه يشجعهم بكلمتين حلوين ويقول لهم انا بحبكم وبصللكم، دخل في الموضوع على طول في صح 1:10 يقول ايه: اطلب اليكم ايها الاخوة باسم ربنا يسوع المسيح ان تقولوا جميعكم قولا واحدا ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. وده واضح بقى أنه دخل في مشكلة الانشقاقات والحزبية. نسيت أقول لكم أنه بولس في كورنثوس الأولى مشهور بحاجة، أنه بيكرر اسم ربنا يسوع المسيح تكرار ملح جدا. لما منكم حد يقرأ النص ده بدقة هيلاحظ الآتي: العشر آيات الأولانيين في كورنثوس الأولى كل آية فيهم فيها اسم ربنا يسوع المسيح، يعني 10 آيات متكرر فيهم اسم ربنا يسوع المسيح حوالي 10 مرات. عارفين لما يكون في واحد في لسانه لازمة كده، هو بولس من كتر حبه في ربنا يسوع المسيح تلاقوه بيكرر اسمه تكرار ملح وسط كلامه وسط تفسيراته، دايما يجيب سيرة ربنا دايما. موضوع الحزبية قال لهم بصوا بقى، أنا سمعت من ناس قريبي، ناس أهل خلوي، ناس كده يعني على معلقة بولس، إن بينهم خصومات. وقال لهم هو المسيح اتقسم عشان تقولوا احنا بتوع بولس واحنا بتوع أبولس واحنا بتوع بطرس؟ ازاي تقولوا كده؟ هو كان بولس طبعا ابتدى يجي على نفسه بدل ما يقول بطرس ولا أبولس. قال لهم هو بولس كان مات عشانكم ولا باسم بولس اتعمدتم؟ هو اهم حاجة مين اللي مات عشاننا وفدانا واشترانا، ومين اللي اتعمدنا على اسمه عشان نبقى تبعه. فقال لهم لا بولس مات عشانكم ولا باسم بولس اعتمدتم، ازاي تقولوا احنا بتوع بولس ولا بتوع غيره؟ وقال لهم شوفوا احنا ما نعرفش غير اللي اتصلب عشاننا وفدانا. وهنا دخل على الصليب، فكورنثوس الاولى واحد اشهر اصحاح عن الصليب، وبيتعرف عيد الصليب على فكرة، كورنثوس الاولى واحد، لان قال لهم ان الصليب عند الهالكين جهالا، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. وقال لهم قد كده الصليب ده حاجة كبيرة قوي، وبالتالي احنا تبع المصفوف، احنا تبع ربنا يسوع المسيح، وبالتالي مش ممكن نتقسم على بعض مهما كانت تبعيتنا لأي معلم، احنا في الاول وفي الاخر ملك اللي اتصلب عشانه. وعشان الحزبية دايما تبقى وليدة الكبرياء والإحساس بالذات، قال لهم انتوا منفوخين على ايه؟ انظروا دعواتكم، ما تشوفوا يعني شكلكم ايه. ليس كثيرون شرفاء، ليس كثيرون حكماء، يعني انا مش شايف فيكم حد يعني يشرف، وبيقول كده. فلأن ربنا قال لهم بقى ربنا اختار الجهال ليغزي بهم الحكماء، واختار الضعفاء ليغزي بهم الأقوياء، واختار المصدر وغير الموجود ليبطل بهم الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، يعني عشان ما حدش يقف قصاده يقول له أنا رب كويس، أنا بعمل، أنا بسوي. فهنا ده جزء من علاج الحزبية، لأن غالبا اللي بيتحزبوا بينقسموا بيقولوا إحنا بتوع فلان وعلان، فيهم شوية ذات وكبرياء. قال لهم ما تبصوا لنفسكم، أنتوا يعني من امتى عندكم حكمة؟ ده ربنا لم حسالة البشر وخلاهم ناسه عشان محدش فيهم يقف قصاده يفتخر، عشان يفضل المجد كله لله، واللي يفتخر ما يفتخرش بفلان ولا علان، يفتخر بربنا. فأول درسين في علاج الحزبية ايه؟ المشكلة دي مهمة، ساعات يحصل احزاب في البيوت، ساعات يحصل احزاب في الكنيسة، فاحنا بنتعلم من بولس الحل. واحد يركز كل الأنظار على ربنا يسوع المسيح، يلغي كل المعلمين ويركز كل النظر على المسيح المصلوب المخلص. اثنين يركز على معنى التواضع، لأن الشخص المتواضع هيحب ربنا ويلزق فيه، ومش مش هيتبع معلم أيا كان تبعية عمياء، فمش هيدخل في حتة الانشقاقات والخصومات. إصحاح اثنين قال لهم بصوا انتوا باين عليكم بهوات وبتفهموا، عشان كده أنا لما جيت وسطيكم كنت خايف منكم، وقلت أنا مش قد الجماعة دول ومش قد الكلام الحكمة بتاعهم، فأنا كنت داخل خايف، فكنت متكل تمام على قوة ربنا وبرهان الروح القدس، فيقول لهم كلامي وكرازاتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بكلام الناس بل بقوة الله، عشان يوم ما تؤمنوا ما تقولوش احنا سمعنا بولس الفيلسوف فأقنعنا، تقولوا ده ربنا حرك قلبنا فأمننا. فاحنا ما كنتش بتكل خالص على الفلسفة والكلام المتشيك بتاعكم، برضه هو بيخبط، لأن هما بيقولوا احنا بتوع بولس، فقال لهم بولس ده ايه؟ ده انا كنت وسطيكوا غلبان وخايف منكم، وبقول الجماعة دول بيفهموا انا مش عارف اقنعهم، فما كانش عندي غير اقول له يا رب اسندني وخلاص. لكن برضه هو بيخبط في العنجهية بتاعتهم والكبرياء، فقال لهم بس مش معنى كده ان احنا جهلة بجد، لكن احنا عندنا حكمة من فوق ما يقدروش حكم الدنيا يفهموها. ده كل ده كورنثوس 2 صح 2 دلوقتي، ما يقدروش حكماء الدنيا يفهموها، لان احنا بنتكلم عن حكمة الله في سر، سر مكتوم منذ الدهور، حب ربنا يظهره لأولاده في اخر الدهور. السر ده المقصود بيه ايه؟ سر المسيح، سر الإله المتجسد، سر الله اللي ما كانش حد شافه ولا لمسه، والنهارده في العهد الجديد بنشوفه وبنلمسه. فبيقول لهم السر ده هو أساس الحياة الكنسية، وهو ده الحكمة بتاعتنا احنا في الكنيسة، ودي حكمة ما يوصلهاش الفلاسفة بتوعكم وما يفهموهاش، لأنه الكتاب بيقول، هو بولس بيفكرهم أنه آخذ الحكماء بمكرهم. يعني ايه؟ يعني ربنا بيتوه الحكماء بحكمته، بيغرقهم في فلسفته، لكن ما يوصلوش ابدا بالحكمه البشريه. فقال لهم احنا عندنا حكمه روحيه من خلال الروح القدس اللي فينا، نعرف كل اسرار الله، لان امور الله غير المنظوره ما يعرفهاش غير روحه، واحنا خدنا روحه، وبالتالي روح الله يكشف لنا عن سر الله وخطه الله ونعمه الله، ودي حاجه ما نقدرش نقولها كده لناس شايفين نفسهم وحكماء هذا الدهر ما يفهموهاش، يقبلوها الناس البسطة والأطفال. برضو ده كان درس تاني في كسر الكبرياء، وعشان يتعلموا التواضع فيبطلوا يقولوا احنا بتوع فلان وبتوع علان. وبعدين دخل في هجوم شديد، هو لسه بيعالج موضوع الانشقاقات والانقسامات، ففي الصح 3 قال لهم بصراحة كده هقول لكم انتوا ناس جسديين. هجوم بقى ليه؟ لما واحد فيكم يقول انا بتاع بطرس وانا بتاع بولس تبقوا جسديين. انتوا لو ناس روحيين مش هتقولوا كلام ده، لان بدل كل واحد عامل فرقه ويتحزب ليها، دي حاجات جسديه، حاجات ارضيه، مش بتاعت عالم الملائكه وعالم السماويات خالص. وبعدين حب يصغر كل المعلمين بما فيهم نفسه عشان المسيح يبان كبير، فقال لهم مين هم بولس ومين ابولس؟ دول دول اتنين خدام امنتم بواسطتهم، بولس غرس وابولس سقى، لكن الله كان ينمي. يعني بولس حط البذرة وأبولس جزر رشها، لكن مين السبب النمو؟ مين المسؤول عن القصة كلها؟ ربنا. فلا بولس له قيمة ولا أبولس له قيمة، هو عمال يكسر في الأسماء اللي هي مسببة الحزبية. وطبعا دي مش غلطة بولس ولا أبولس، غلطة الشعب، هم اللي عملوا الحزبية مش الكبار. فقال لهم من هو بولس ومن هو أبولس إلا خادمان آمنتم بواسطتهما. بولس غرس وأبولس سقى، ولكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساق، بل الله الذي ينمي. وبولس وأبولس هم واحد. شوفوا المعنى الجميل ده، يعني بصراحة دي أدوار يعني كده كده بتلف وتدور، واحد اللي يبتدي والتاني يكمل، مرة الجاية هو اللي يبتدي والأولاني يكمل، يعني ده دور، احنا كلنا خدام في حقل واحد، بولس وأبولس واحد، ما تفرقش أبونا مين، ما تفرقش أخونا مين، أهو كل دول خدام في حقل الله. الحقيقة الأسماء هنا مش مهمة، بولس وأبولس هما واحد، لكن الأساس كله والأهم كله التركيز على ربنا. وبعدين يقول لهم احنا شغالين عند ربنا، لكن انتم بيت ربنا. يعني العامل اهم ولا البناء اللي بيبنيه اهم؟ في نظر صاحب البناء بصراحة البناء اهم. فبولس عاوز يقول لهم انا وابولس وكل اللي بنخدم زي العمال عند ربنا، لكن عين ربنا على البناء اللي بيبنيه، ده اهم عنده. يعني عاوز يقول لهم انتم بصراحة كلكم اهم مننا احنا كخدام، لأن أنتوا التارجت بتاع ربنا، أنتوا اللي ربنا عاوز يخلصكم ويوصلكم. فأنتم فلاحة الله، بناء الله، يعني أنتوا شغل ربنا الشاغل. وبعدين قال لهم إن كنتوا عاوزين تقيسوا الخدام هقول لكم تقيسوهم إزاي. ما هم بيقيسوا بقى وعط، يقول لك بولس بيعمل معجزات أكتر، أبولس بيوعظ أحسن، كل حد بيقول له كلمة. قال لهم كل اللي أنتوا بتقولوه ده كلام فاضي. عارفين المقياس إيه؟ قال كل واحد بيبني فلينظر ماذا يضع على الأساس الذي وضع. يعني في أساس اتحط اللي هو الإيمان بربنا يسوع المسيح، بعد كده كل واحد كل خادم يجي يحط حتة، حط طوبة، اللي بيحط ده هو ده اللي هيقيس خدمته. وقال مثل، قال واحد هيبني ذهب، واحد هيحط حجارة كريمة، واحد هيحط فضة، واحد هيحط خشب، واحد هيحط قش، وهيجي يوم تمتحن النار عمل كل واحد. لو عمله طلع من النار وعمر وما اتحرقش وباظ، هو الانسان ده يكافئ على صبره وجهاده، لكن ان احترق عمل احد فسيخسر، اما هو فسيخلص ولكن كما بنار. اغلب الاباء بيميلوا الى الحته دي، اصلها صعب شويه، فاغلب التفاسير تقول انه سيخلص سيخسر ولكن سيخلص كما بنار. معناها ممكن خادم ما يكونش أمين كفاية فتعبه يروح، تعبه راح عليه، اتحرق اللي عمله ده، ما استحملش التجارب والأيام الصعبة، لكن هو على قد جهاده انه كان عاوز يخدم وكان عاوز يقدم حاجة لربنا، يمكن يخلص ولكن كما بنار. يعني كما بنار بالبلدي كده، يعني بالعافية. وأبسط وأظهر مثال للنوع ده من الخدام والبشر قصة لوط. لوط ابتدى صح قوي وبعدين ساب ابونا ابراهيم وراح سدوم وعمورة. لوط خلص كما بنار، يعني طلع بالعافية خسران كل حاجة، لكن هو من اجل شفاعة ابونا ابراهيم ومن اجل ايمان او بقية ايمان لوط طلع من سدوم وعمورة بالعافية ولم يهلك. فخلص ولكن كما بنار، لكن عمله اتحرق اتحترق. يعني ايه؟ يعني بيته باظ وكل جهاد السنين راح عليه لأنه ما كانش بيشتغل بأمانة، أو ما حطش حجر كريم ولا ذهب ولا فضة، كان حطت شوية قش. واضح المعنى ده؟ عشان كده انتهى في الحتة دي في صح 3 يقول محدش يخدع نفسه، اللي فاكر نفسه حكيم يعتبر نفسه جاهل أحسن عشان يبقى حكيم بجد، لأن اللي بيعطل الناس إيه؟ إحساسها إن هي كويسة وبتفهم. طول ما الواحد شايف نفسه بيفهم يبقى ما بيفهمش، لكن طول ما هو حاسس انه محتاج يتعلم هيبقى حكيم ويتعلم. وانتهى وقال لهم يا جماعة انتوا اهم حاجة، احنا كلنا خدمينكم، لكن انتوا في الاخر الشغل الشاغل بتاع ربنا. تاني 3 اصحاحات دول بيحل الحزبية ازاي؟ اولا بيركز على ربنا يسوع المسيح وبيكسر كل الاسماء اللي جنبه مهما بما فيهم نفسه. 2 بيقدم لهم صليب المسيح اللي اشتراهم ويقول لهم ده اللي احنا بنمشي وراه الصليب. 3 بيقول لهم افتكروا ان انتوا كلكم ما انتوش حكماء، ده انتوا على قدكم، احنا كلنا جهال وضعفاء وربنا لمنا كده وعملنا بني ادمين، اللي درس التواضع. 4 قال لهم الحكمة الحقيقية مش انا البولس ولا الابولوس، الحكمة الحقيقية حكمة روحية من السماء للناس ربنا بيختارهم عشان يبقوا مسؤولين عن رسالته. 5 نقطة التهمة المباشرة، انتوا جسديين طول ما بتقولوا احنا بتوع فلان وبتوع علان، الانسان الروحاني ما يقولش كده. 6 نقطة قال لهم عاوزين تميزوا بين خادم وخادم، ما تميزوش على المواهب، ميزوا كم يتعب وكم يفعل من اجل خدمة الله. ومحدش هيعرف الحتة دي غير لما يجي اليوم الأخير فيمتحن عمل كل واحد. لو امتحانه عد على خير يبقى ده خادم حلو، ربنا هيكافئه على تعبه. لو خسر أهو يمكن هو يخلص ولكن كما بنار. كل المبادئ دي مهمة في علاج موضوع الانشقاق والحزبية. إصحاح 4، لأنه كسر في الأسماء بما فيهم نفسه قال لهم لكن فليحسبنا الإنسان كخدام الله كخدام المسيح ووكلاء أسرار الله. قال إحنا يا جماعة بمثابة الوكلاء على أسرار ربنا، وأنتم عارفين أن ده أحد المعاني الجميلة للكهنوت في المسيحية. الكاهن في المسيحية وكيل أسرار الله، ربنا مدينا توكيل عام نخلص حاله. التوكيل ده يديني السلطان بتاع المسيح، لكن هيجي يحاسبني يقول لي عملت ايه بالتوكيل؟ صرفت الغفران للتائب ولا لا؟ عمدت الانسان اللي جاي بايمان وتوبه ولا لا؟ فاحنا وكلاء، فقال احنا زي الوكلاء ولكن يسال في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. يعني اوعى تفتكروا ان احنا يعني عشان بنوعظ، هو بولس بيقول لهم كده، خلاص احنا بقى اللي في ايدينا كل حاجه، احنا هنقف قدام ربنا يسالنا عن الوكاله. فيسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وهنا بولس قال لهم سره الخاص، قال لهم أقول لكم الحق، أنا أقل حاجة عندي إن الناس تمدحني، ما تفرقش معايا خالص، بل حتى لما حاسب نفسي وما لقيش حاجة وحشة ما تفرقش معايا، أنا اللي يفرق معايا، ده كلامه في كورنثوس 4، رأي ربنا فيا يوم ما هقف قصاده في السماء. يقولها في كورنثوس 4 إزاي؟ يقول أقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، ولكن الذي لأني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب، إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. فهو بيوريهم القدوة الجميلة في المعلم الحقيقي، انه مش فارق رأي الناس فيه، وحتى رأيه عن نفسه ما بيضحكش على نفسه بيه. كل اللي شغله يا ترى يوم ما هقف قدام ربنا هيقول لي نعما ايها العبد الصالح ولا لا؟ هيكافئني على تعبي ولا هيقول لي انت قصرت؟ كل اللي شاغل بولس كوكيل امين انه يقف قدام ربنا يسمع عن نفسه كلمة حلوة. فهو طبعا بيعلمهم ازاي يبقوا معلمين صالحين، ما ينشغلوش بآراء الناس ومدحهم، ينشغلوا برأي ربنا فيهم. وبقية الإصحاح بقى هيبتدي يوبخهم، يقول لهم بصراحة بقى انتوا عاوزين تعملوا مناظر وتلاقوا نفسكم وتمدحوا بعض، ونفضل احنا في الآخر إلا أي كلام بقى. فبيقول أصل انتوا باين عليكم شبعتم ومش محتاجين، انتوا استغنيتم، ويا ريتكم استغنيتم بجد كنا اغتنينا معاكم. هيبتدي يسلخهم بقى إصحاح 4 ده، هيوبخهم بأسلوب ساخر، بأسلوب فيه يعني مش عارف أسميها إيه، لا مش عارف أقولها دي، لكن مقصود بيها يعني إنه يقول لهم زي ما تيجي لابنك كده، أظن قلتها لكم المرة اللي فاتت، تقول له ما أنت اللي بتفهم وأنا اللي مش بفهم، ما خلاص ما أنت كبرت. هو بولس عمل كده مع أولاده بالظبط، قال لهم كونكم بقيتوا حاسين إحنا بتوع فلان وبتوع علان وقاعدين على كراسي تتقاولوا كده مين الأحسن، كأن إحنا خلاص ما عادش لينا لازمة وأنتوا اللي فاهمين كل حاجة. طب يا ريتكم فاهمين، طب يا ريتكم ماشيين صح، طب كانت حاجة حتى تشرفنا لما نقف قدام ربنا نقول له العيال طلعوا حلوين وبيحبوك وماشيين كويس، لكن أنتوا مش كده. فهو دخل فيهم شمال جامد في الإصحاح 4 عشان يفوقهم، عشان يحسسهم إن هم لسه ما ابتدوش، هم ضايعين. فهنا يقول لهم إيه؟ يقول لهم انتوا شبعتم قد استغنيتم ملكتم بدوننا، طبعا دي تريقة، ليتكم ملكتم لنملك نحن ايضا معكم. وبعدين قال لهم بصوا اصلا انا عارف نظام ربنا، اني ارى ان الله ابرزنا نحن الرسل اخرين، كأننا محكوم علينا بالموت لاننا صرنا منظرا للناس والملائكة، احنا جهال من اجل المسيح اما انتم فحكماء، احنا ضعفاء واما انتم فاقوياء، انتم مكرمون واما نحن بلا كرامه، الى هذه الساعه نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا اقامه، نتعب عاملين بايدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز، صرنا كاقذار العالم ووسخ كل شيء الى الان. كلام صعب قوي، كلام صعب لما يقولوا اب لاولاده، يقول لهم احنا اصلنا ملناش كرامه، احنا اصلنا محدش بيحترمنا، احنا ربنا اصله قاصد يذلنا، احنا ربنا سايبنا في العالم زبالة العالم. طبعا الكلام ده بالنسبة لولاده يكهربهم، ليه؟ انتوا بتفتخروا بيا، انا اقول لكم بقى احنا زبالة العالم، احنا ربنا حاططنا في الدنيا دي عشان يدوسوا علينا. طبعا هو اتضاعه ده يكسر كبريائه، لان هما بيفتخروا بيه كمعلم، فبيقول لهم احنا صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء الى الان. يعني انتوا بتفتخروا بينا على ايه؟ ده ربنا سايبنا بلطشه للكل. المعاني دي بتكسر كبريائهم وتعصبهم وانتمائهم لفلان او علان، فهمهم ان فلان وعلان دول مكسورين قدام ربنا، وربنا بيستخدمهم لمجد اسمه لان هم مذلولين ومكسورين، مش لان هم فرحانين بنفسهم او متكبرين. وبعد كده قال لهم ما تزعلوش من اللي بقوله، أنا ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولادي الأحباء أنذركم. أنا مش بقول الكلام ده عشان أهزأكم، أنا بقوله عشان بحبكم، لأنه إن كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس أباء كثيرون. يعني مهما علموكم وقالوا لكم برضو أنا أبوكم اللي تعبت فيكم وخايف عليكم، فما تنسوش اللي أنا بقوله. وبعدين هنا أشار بقى إن في شوية معلمين فلسوا دخلوا في الموضوع وابتدوا يقولوا كلام كبير وياخدوا الناس ويسرقوا الأضواء وبتاع، فقال لهم بصوا بقى أنا هجلكم وهشوف الجماعة دول اللي بيعلموا تعليم جديدة دول، سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. يعني إيه؟ يعني أنا شيء هاجي أشوف الناس دي، الناس دي بتتكلم كتير وبتقول كلام كويس، لكن أنا ماليش دعوة بكلامهم، أنا جاي أشوف حياتهم، أنا جاي أشوف قوتهم، لأن الملكوت مش شوية كلام شيك، الملكوت قوة روحية، فأنا هجيلهم عشان أقيسهم. طبعا ده يبين إن معلمنا بولس الرسول كانت المعايير والمعاني واضحة جدا قصاده، لا بيتغش بالمواهب ولا بالوعظ، هو يعرف سر القوة الروحية ويعرف يقيسها. فيقول لهم أنا هاجي أشوف المعلمين اللي عندكم دول بطلين ولا لأ، هعرف قوتهم مش هسمع كلام. لغاية كده احنا اتعاملنا مع مشكلة الحزبية، تلاحظوا انه المشكلة دي دخلها من اكتر من مدخل. ركز على محبتنا لربنا يسوع عشان ننسى الناس شوي، وركز على صليب المسيح وذله عشان برضو ما نقعدش نتعصب ونفتخر، وركز على الحكمة الروحية مش الحكمة البشرية، وركز على التواضع لأن التواضع هو اللي يخلينا نبطل تعصب، وركز على معنى الخدمة الحقيقي والوكالة المسؤولين عنها الخدام، وركز على المقاييس اللي ربنا هيقيس بيها كل خادم بيتعب مش المقاييس اللي الناس بتقيس بيها بعض. كل الحاجات دي تصلح مفاهيم بولس وأبولوس وبطرس اللي هي كانت المشكلة الأولى في كورنثوس الأولى. إصحاح 5 هيمسك في المشكلة التانية. هو بقى إيه؟ دخل في مدخل شديد، قال لهم يسمع بينكم، يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى حتى بين الأمم. يعني يقول لهم أنا سمعت حاجة وجعتني جدا، سمعت أن في زنا، وزنا من النوع اللي حصل ده ما نسمعش بيه في الأمم. يعني الفضيحة دي ما كناش حتى نسمع في الأمم الجهل الوثنيين يكسفوا يتكلموا فيه، لأنه كان زنا مو زنا المحارم، يعني إنسان أخطأ مع زوجة أبيه، فنوع من الزنا الكريه جدا لأنه حاجة صعبة حتى تكون للإنسان امرأة أبيه. أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ هنا التوبيخ للكنيسة كلها، لأن في واحد بيعمل الغلطة دي وهم قاعدين يقولوا بولس وأبولس، فخدها ذريعة أنه يدوس عليهم تاني ويقول لهم بقى أنتم منفخين وكل واحد بيقول أنا أحسن وأنت أحسن، وناسين تبكوا على الراجل اللي أخطأ ده، وأنتم كلكم ده واحد منكم أجرم هذه الجريمة وأنتم لسه منفخين. وبعدين خد قرار عنيف جدا، يعتبر أول قرار حرم معروف في الكتاب المقدس لشخص، فقال لهم ايه؟ باسم ربنا يسوع المسيح، اذ وانتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد حتى تخلص الروح في يوم الرب يسوع. طبعا حكاية يسلم للشيطان ده مش معناه الكنيسة تاخد الخاطي وتديه للشيطان. هنا الاباء قالوا لنا هلاك الجسد او الشيطان، هلاك الجسد مقصود به يتحط عليه قانون جسدي متعب، صيامات طويلة ومطنيات طويلة، ويتمنع من شركة الكنيسة ومن التناول لغاية لعل روحه تخلص، يعني يمكن روحه تفوق ويتوب ويرجع لربنا يقوم الكنيسة تقبل. فهنا خد قرار، وتاخدوا بالكم حطها بالصيغة القانونية، باسم ربنا يسوع المسيح إذا وأنتم وروحي مجتمعون، يعني قرار جماعي بالرغم أنه هو على بعد، وبدأوا باسم ربنا يسوع المسيح. وعشان بس يحط حيثيات الحكم قال لهم ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ لو سبنا شوية الخميرة البايظة دي جوه الكنيسة بكرة الكنيسة كلها تبوظ، لازم نحرمه، لازم نفصله، لازم نعزله. وهنا ساعتها قال لهم أنا مش بقول لكم ما تخلطوش كل الزنا وكل الناس، لأن بره الكنيسة طبعا الناس كلها أشرار. قال لهم أنا بقول لكم ما تخلطوش الأخ اللي هو واحد من شعب الكنيسة اللي أخطأ ده بالذات تعزلوه لحسن يسرب ليكم التهاون اللي عنده، لكن بره في الشارع اتعاملوا مع كله بحرص وخلاص. فعاوز يفهمهم انه ده يتخذ منه موقف شديد عشان يتوب وعشان ما يعديش بقية الكنيسة. برضو دي حكمة عالية بنتعلمها من الكنيسة الاولى، ازاي بولس الراعي قد كده حريص على نقاوة الكنيسة. تعرفين كان في موقف مشابه في سفر الأعمال إصحاح 5، موقف حنانيا وسفيرة، أول مرة ناس تحاول تغش في التبرعات وتكذب وتعمل منظر وبتاع، كان الحكم شديد حتى أنهم وقعوا ماتوا. ليه؟ لأن نقاوة الكنيسة الأولى كانت حاجة حلوة جدا وكانوا الأباء مسؤولين عنها، فمش بيسمحوا لحد أبدا يلخبط بشكل علني كده عشان ما يعديش الكل. ودي تورينا قد كده الكنيسة كانت قوية وكانت نقية حتى انه لا يسمح بهذه الاخطاء ابدا ويتخذ فيها قرار شديد لغاية ما الشخص يتوب. اصحاح 6 نمت ولا لسه؟ معلش انا كنت عشمان تكون عندكم اسئلة المرة الجاية بقى. اصحاح 6 المشكلة الثالثة بتاعت ايه؟ القضاء المدني. ايه الحيثيات اللي اتكلم فيها في موضوع القضاء المدني. قال لهم بذمتكم في واحد فيكم يروح يتحاكم قدام ناس ظلمة ولا قدام ناس قديسين؟ عندك مشكلة، تحتكم لإنسان ظالم ولا إنسان قديس؟ طب إزاي تروحوا قضاء روماني عادي وانتوا عندكم قديسين جوه الكنيسة؟ مين اللي يحكم في مشاكلكم؟ انتوا مش واخدين بالكم ان انتم هتحكموا العالم كله في اليوم الأخير، هتقعدوا جنب المسيح وتدينوا العالم؟ هتدينوا العالم والملائكة اللي أخطأوا ومش عارفين تخلصوا مشاكلكم مع بعض؟ فقال لهم انتوا عاوزين نمدحكوا على الحركة دي، انا لست امدحكم ابدا على ان انتوا تروحوا القضاء المدني. طبعا الحكاية دي توجعنا قوي في الزمن ده، لان عندنا الناس كتير قوي بقت تروح المحكمة مسيحيين في بعض، حاجة توجع القلب. ليه؟ فين الكنيسة؟ فين سلطان القديسين؟ ده هو من كتر ما صعبان عليه قال لهم قعدوا اصغر واحد في الكنيسة يحكم لكم لو ما عندكوش ناس محترمة تحكم، لكن ما تروحوش بره، اجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاء، يعني كلمهم كلام شديد، انهم تروحوا بره الناس ما فيهاش روح ربنا هي اللي تاخد لنا القرار والحكم، واحنا ما فيش ولا واحد في الكنيسة يعرف ياخد يحقق وياخد قرار عادل ومستقيم. وقال لهم بصوا بقى من الاخر كده، ما فيش كذابين هيدخلوا السماء، ولا غشاشين ولا سكرين ولا شتمون ولا خاطفون هيرث الملكوت. يعني ايه؟ يعني لو واحد عاوز يغلط ويبرأ غلطة كبيرة بيعملها ما ينفعش، إذا كان هيفضل كذاب طول عمره مش هيروح السما، إذا كان هتبقى حياته كلها غش مش هيروح السما. هنا وضح لهم إنه القضاء ده غالبا داخلينه لأن في واحد بيكذب، في واحد بيغش، في واحد بيسرق، فعشان كده واعيين مع بعض. فقال لهم كل ده أهم من حولة مين اللي هياخد الحكم، كل ده ما يدخلش السما، خليكوا في المفيد. وبعدين لأنه واضح أن سلوكهم في انحرافات كبيرة لدرجة أنهم بقوا يتحكموا مع بعض أو يحكموا بعض في القضاء المدني، قال لهم شوية قواعد رأية للسلوك المسيحي. قال لهم صحيح إحنا كمسيحيين كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء توافق، يعني مش كل حاجة تناسبني كإنسان مسيحي. الناس تعمل اللي تعمله بس أنا في حاجات ما توافقنيش، أنا دلوقتي مدعو للسماء، أنا ابن لله، كل الأشياء تحل لي لكن مش كل حاجة بتبني، فأنا ما أعملش غير اللي يبنيني. كل الأشياء تحل لي لكن ما سيبش حاجة تتسلط علي. فحط لنا ثلاث قواعد مهمين قوي أحكم بيهم نفسي في كل موقف وتصرف. أسأل الموقف ده يليق يوافق ولا ما يليقش، اللبس ده يناسب بلاد ربنا ولا ما يناسبش، المكان ده يناسب بلاد ربنا ولا ما يناسبش. اثنين، الموضوع ده يبني ولا ما يبنيش، اذا ما كانش يبني بلاش، اذا كان ملوش فايدة بلاش. ثلاثة، الموضوع ده يتسلط علي ولا ما يتسلطش، اذا كان يتسلط علي كعادة رديئة ببلاش. فقال لنا في امور لازم تتحسب، في سلوكيات لازم الواحد يراجع نفسه فيها. وبعدين دخل منها واضح انه كان عاوز يشاور على فكرة الزنا تاني، لانه الان طبعا من حالة الزنا اللي حصل فخايف تنتشر، لان ما تنسوش ان المجتمع بتاع كورنثوس كله اباحي وكله فساد، فكان خايف عليهم جدا من الخطية دي. فقال لهم شوفوا بقى اللي بياخد اعضائه ويمارس بيها زنا كأنه اخذ اعضاء المسيح ووضعها محل الزنا، افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زنية؟ حاشا. انتم مش واخدين بالكم ان جسدكم بقى هيكل لله؟ من يفسد هيكل الله سيفسد الله. كان كلامه جديد قوي. ليه؟ حب يفوقهم ان انتم كمسيحيين مختلفين عن كل الناس، الناس تعمل زي ما هي عاوزه، لكن احنا لا، لان اجسادنا تقدست وسكن فيها روح الله. وختم اصحاح 6 بكلمه قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. يعني الدفع فيكم ثمن غالي، حرام تضيعوا كل اللي حصل. هختم باصحاح 7 على امل يعني ان كان لنا عمر وان سمح لنا وتسابونا ميخائيل نكمل المره الجايه، بس برضو تكون عندكم شويه اسئله او تكونوا قريتوا. اصحاح 7 ده اصحاح طويل وصعب. ليه؟ لانه بيناقش موضوع حساس هو موضوع الستات، مش لانه هو ضد الستات. الحقيقه الستات في موضوع في كورنثوس يعني يقلقوا. ليه؟ لان ارتبط اسمهم بعباده الاوثان، ويقولوا في التاريخ ان كل لما يتقال على بنت كورنثوسية مقصود بها بنت مش مؤدبة من كتر ما كان الجو وحش. فعشان كده بولس الحقيقة كان يعني الصعدة حسس يعني تحسوا انه متشدد جدا. قال لهم شوفوا بقى، اولا حكاية الجواز اقل حاجة الجواز سترة عشان محدش يغلط، ما هو قدامه حالة زنا فابتدى يقلق، فقال لهم لا كل واحد يبقى له مراته عشان محدش يقع في الخطية. فابتدى البداية دي. مش معنى كده ان الهدف الوحيد من الزواج هو الجنس، لا خالص ما قالش كده، لكن بيقول انه لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها، وليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل. بمعنى أن الزواج يحمي الإنسان إلى حد كبير من الخطايا التانية. وحط لنا نظام العلاقات الزوجية وقال أنه كل واحد ملك للتاني، لكن إن كانوا هيمتنعوا هيمتنعوا من أجل الصوم والصلاة باتفاق الطرفين عشان يتفرغوا للصوم والصلاة وبعدين يرجعوا يعيشوا حياتهم الطبيعية تاني. بعد كده قال بصراحة أنا بقول للي ما اتجوزوش والأرامل إن قعدتهم كده مش بطالة. ليه؟ على الأقل هيعرفوا يصلوا براحتهم ويصوموا راحتهم ويعيشوا ربنا أكتر. هو طبعا بيشجع البتولية لأن هو إنسان بتول، ولأن الزمن ده كان فيه اضطهاد شديد قوي على المسيحيين، فمحدش فايق لجواز وعيال من كتر الهم اللي هم شايلينه. فقال لهم بصوا بقى في حاجة تاني، الست اللي جوزها لسه ما بقاش مسيحي، هي ان كانت مسيحيه وجوزها قابل يعيش معاها مفيش مانع يعيش معاها. ليه؟ ما يمكن بصلواتها وتقواها تهديه. طب هنخليهم ينفصلوا ليه؟ ان كان هو ما عندوش مانع خليه معاها، لان علاقتهم مقدسه لانها مراته ولانها تقدست بالمسيح. فاهمين الفكره؟ ودي طبعا حكمه كبيره من بولس ان دخول المسيحيه ما خربش البيوت. فاهمين المعنى؟ يعني إيه؟ لما طرف آمن بالمسيح وسأل بولس طب أسيب مراتي ولا لا؟ قال له لا تسيبها ليه؟ كانت موافقة خليك معاها، مش يمكن تهديها وتجيبها لنا؟ وكانت حكمة إن الزوج جاب مراته والزوجة جابت جوزها وهكذا. لكن بعد كده قال لنا اللي هيتجوز جديد ممنوع يتجوز إلا في الرب. أحسن الحتة دي يجي واحد ياخدها ويقول إيه طب ما أنتوا سمحتوا لنا هو إنه يعيش مع مراته غير المسيحية. لا لا، ده كان بيتكلم عن ناس متجوزة أساسا قبل ما يبقوا مسيحيين، فلما بقى طرف منهم مسيحي قال له مفيش داعي تكسر عهد الجواز، يمكن ربنا يجيب الطرف الثاني على إيدك. لكن بعد كده قال لهم اللي هيجي يتجوز يتزوج في الرب فقط. في الرب فقط يعني إيه؟ يعني هو حتة من جسد المسيح وهي حتة من جسد المسيح، يركبوا على بعض تبقى الحياة مقدسة كلها. عشان كده لازم اللي يقفوا قدام المسبح ويتجوزوا يكونوا أعضاء في الكنيسة، يكونوا متعمدين وبيتناولوا حياتهم مقدسة، وإلا ما ينفعش الجواز ده. بعد كده قال لنا البتولية مقدسة وجميلة، لكن البتولية تحتاج إلى إرادة قوية ورغبة قوية. لو الإرادة ضعفت أو الرغبة ضعفت مفيش مانع الواحد يتجوز، لأن الجواز مش غلط، لكن مفيش داعي إنه يكون عايش زي العازب عنده كبت. فهو شرح لنا الفرق بين البتولية المقدسة اللي فيها التسامي وفيها الفرح بربنا وفيها الحب للناس وربنا، وبين الكبت النابع من قلة الجواز لكن معهوش الحاجات الحلوة التانية. فقال لا، اللي مش قادر على حياة البتولية يتجوز مفيش مشكلة، أحسن كتير قوي من التحرق، يعني إن الشهوة تلعب بعقله وتتعبه لمجرد إنه مش متزوج. إصحاح 7 طبعا إصحاح دسم، لأن فيه تحسه برعاية بولس الرسول كأب، بالرغم إن هو بتول لكن مقدر ظروف الناس وبيتكلم كلام عملي جدا وكلام واقعي يحمي الكنيسة من التطرف، إما التطرف لحساب البتولية وإما التطرف لحساب الإباحية. قال لا كده قوي ولا كده قوي، جواز مقدس وفي ناس مدعوين للبتولية، لكن أهم حاجة نهرب من الخطية ووزن المسائل بحكمة من الروح القدس. احنا خلصنا نص الرسالة تقريبا وخلصنا معاها 4 مشاكل كبار: مشكلة الحزبية والانقسام 4 إصحاحات، مشكلة خاطئ كورنثوس 5، مشكلة القضاء المدني 6 والسلوك المسيحي، ومشكلة الزواج والبتولية 7. صدقوني لما هتقروا الكلام ده مش هروح من دماغكم أبدا، فياريت الأسبوع ده تقروه، لأن لما هتقروه تحس ان الكلام اللي كان صعب قبل كده بقى سهل. وممكن يبقى عندكم تساؤلات للمرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.